إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن التحذير من التنظيمات الإرهابية والأفكار الضالة واجب عظيم، والإخلال به عاقبته أليمة ونتائجه وخيمة. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته وشدة حرصه عليها حذرهم من الخوارج تحذيرا بالغا، فبين أوصافهم وأحوالهم حتى لا يغتر بهم من قل علمه وضعفت بصيرته دون أن ينظر في عقيدة الإنسان ومنهجه. فالخوارج قد يغرون الناس بظاهر حالهم وحسن مقالهم، عندهم ألسنة عذبة كما قال صلى الله عليه وسلم، يقولون من خير قول البرية، أي عندهم عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ومع ذلك توعدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود. وذلك لعظم شرهم وشدة خطرهم وبشاعة جرائمهم وعظم جنايتهم وافترائهم على الإسلام وأهله. فهذه العبادة لم تمنع خوارج الأمس من قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من خيار الصحابة والتابعين، ولم تمنع خوارج اليوم من قتل الآباء والأمهات والأقارب والأرحام وحراس الأمن وحراس الحرمين الشريفين وخدام بيوتهما، بل لم تمنع خوارج اليوم من التفجير بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فخخوا حتى المصاحف والعياذ بالله. كانت كل هذه الكبائر والجرائم تنفذ بحجة طلب الشهادة في سبيل الله والشوق إلى جنات النعيم. إن كثيرا من الناس يتساءلون: كيف يجندون أبناءنا؟ كيف يوجهونهم؟ كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة؟ والحقيقة إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. والشبهات خطيرة جدا، فإن الشبهة التي أثرت على عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن جعلته يتقرب إلى الله بقتل الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وهو أفضل من يمشي على الأرض في وقته. تلك الشبهة وأخواتها لا شك أنها تؤثر في قلوب الشباب ممن قل نصيبهم من العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن ذلك بفساد القلب وحضور الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. والسؤال المهم: من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه ومن ثم تجنيده؟ إن الشاب الذي يمكن تجنيده هو ذلك الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها على لسان أبيه أو ضيوف أبيه الطعن الشديد في ولاة الأمور وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف السيئة حتى يتشرب قلبه بغض ولاة أمره فينشأ حاقدا على دولته وعلى وطنه. إنه الشاب الذي تلقى تلك التربية مع مجموعة من زملائه وأصحابه يربونه على الحرص على النوافل، بل كانوا يدعونه إلى طلعاتهم ورحلاتهم، لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة أمره، يربونه على بغض كبار العلماء باعتبارهم عندهم عملاء وعلماء سلطة، يربونه على بغض رجال الأمر من شتى تخصصاتهم بل ويكفرونهم، يربونهم على بغض المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره مجتمعا فيه معاص وفجور أو باعتباره مجتمعا جاهليا عندهم، فينشأ منفصل الشعور منعزلا عن مجتمعه، لا يفرح لفرحه ولا يحزن لحزنه ولا يسعى في مصطلحه في مصلحته. ومتى نشأ الشاب على بغض ولاة أمره ورجال أمره وازدراء علمائه صار فريسة سهلة لتلك التنظيمات الإرهابية المعادية لبلادنا تجنده وتوجهه كما شاء لوجود الدافع للعدوان عنده وعدم البصيرة التي تمنعه. كذلك يؤثرون على الشاب الذي ربما يتوب فيقع في أيديهم فيقولون له إنك قد أسرفت على نفسك بالمعاصي ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تموت فتدخل النار. والحل العادل المضمون عندهم يقولون أن تقوم بعملية استشهادية حسب زعمهم فتنغمس في جنود الطاغوت كما يقولون وتفجر نفسك فيهم، وخلال ثوان معدودة يقولون له تكون في الجنة تتمشى في قصورها وتشرب من خمورها وتلعب مع حورها، هكذا يضحكون عليهم ثم يتلون عليه آيات الجنة ويذكرونه بأحاديثها ويسمعونه كثيرا من القصص الخيالية التي تشجع قلبه وتهيج شوقه وهو خالي القلب والعلم، ليس عنده من العلم شيء يميز بين الحق والباطل، فينقادون لهم سريعا. إنه الشاب الذي تربى على كتب تنضح بتكفير المسلمين ككتب سيد قطب وتربي على تعظيم رؤوس تلك التنظيمات واعتبارهم قادة الجهاد وقدوة الأمة، وهم ممن يجاهروا بتكفير العلماء والولاة. فأمثال هؤلاء الشباب هم الذين يسهل تمهيدهم في عمليات التفجير والاغتيال والعياذ بالله. عباد الله، جريمة القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عار وخسار. قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جاره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عباد الله، قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، قتل النفس عدوان على الإنسان وظلم للقاتل والمقتول، وفساد كبير في الأرض ونشر للرعب والخوف وخراب للعمران وكساد في الحياة وعذاب أليم للقاتل والمجتمع وإهدار لحقوقه الكثيرة. كانت محفوظة لأقرباء المقتول وغيرهم، وتدمير لأسباب الأمن والرخاء، وندامة تتعاظم دائما في نفس القاتل في الدنيا والآخرة، فلا يهدأ معها بال ولا يطيب معها عيش. فبئست الجريمة وبئس المجرم. القتل يهلك الحرث والنسل، وترتفع به البركة من الأرض، وتنزل به العقوبات. والقتل فوات الدين والدنيا والآخرة. علي بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ولحرمة الدماء يقضي الله فيها أولا. ومن الأنفس المعصوبة بالإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 يوما. ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد وأمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم، لا يجوز التعرض له. ومن قتله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين والمستأمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إقامة حدود الله في أرض الله نعمة عظمى ومنة كبرى. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. قال: والمحدث هو الذي أحدث بالإسلام حدثا يستوجب إقامة الحد عليه، كالمرتد الذي يجب قتله بالردة، أو أنه وجب عليه حد زنا أو حد قصاص أو حد سرقة أو حد قطاع طريق، فيجب إقامة الحد على أصحاب هذه الجرائم. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعترض إقامة الحد ويمنع إقامة الحد على المجرم، أو يعترض على ذلك بالقول أو بالتنديد أو بالكلام في الإنترنت أو غيره مما يفعله أهل النفاق ويفعله أهل الشكوك والأوهام الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. بل يجب الفرح بإقامة الحدود، لأنها تطهير للأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لحد يقام بالأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود رحمة من الله. والله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا تجوز الرحمة بهم، بل يجب الفرح بإقامة الحدود، لأنها من مصلحة المجتمع وحماية الدين وحماية الأمن وحماية الأموال وحماية الأنفس. ففيها مقومات الأمن، فيها تأمين الطرق والمسافرين واستتباب الأمن في البلاد حضرا وسفرا. فكيف يتلاوم بعض الناس على إقامة الحدود ويستعظمونها ويقولون هذا ينافي الحرية، هذا ينافي الديمقراطية، هذا يشوه الإسلام، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يصعب التلفظ بها. فعلى المسلم أن يقتنع بشرع الله ولا يعترض عليه ولا يشفق على من وجبت عليه الحدود أن تقام عليه. هذه ليست شفقة، هذه إعانة للظلمة ورضا بما يصنعون، فليست شفقة ولا رحمة، فالواجب التنبه لذلك. كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق ذلك على قومها وأرادوا أن يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنها، لكنهم هابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى صاحب رسول الله وحبه وابن حبه أسامة بن زيد، فعرضوا عليه أن يشفع لها عند رسول الله ليترك إقامة الحد عليها. فذهب أسامة إلى رسول الله فكلمه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد، أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. جاء ناس من الأعراب إلى المدينة يريدون أن يتعلموا من رسول الله، أقاموا عنده فأصابتهم الحمى، فأمرهم رسول الله أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأن في ذلك علاجا للحمى، وشربوا من ألبانها وأبوالها وشفاهم الله. ثم طمعوا في الإبل فقتلوا الراعي ومثلوا به وسملوا عينيه وتركوه يئن ويصرخ حتى مات، وأخذوا الإبل فأرسل إليهم رسول الله في طلبهم، فجاء بهم بعد ارتفاع الشمس فأمر رسول الله بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، وتركوا في الحرة يصيحون ويستغيثون ويطلبون الماء ولا يسقون حتى ماتوا. وأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم الرادع الذي يردعهم ويردع غيرهم ويتوفر بهم الأمن وتأمن بهم السبل. فلم يعطف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يرأف بهم ولم يرحمهم ويترك حدا من حدود الله من أجل رحمته بهم، بل أقام الحد عليهم ولم يسقهم حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي جزاء وفاقا. هذا هو العدل في الإسلام، وهذه هي شريعة الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم وفقهم للعقيدة الصحيحة والمنهج القويم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن التحذير من التنظيمات الإرهابية والأفكار الضالة واجب عظيم، والإخلال به عاقبته أليمة ونتائجه وخيمة. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته وشدة حرصه عليها حذرهم من الخوارج تحذيرا بالغا، فبين أوصافهم وأحوالهم حتى لا يغتر بهم من قل علمه وضعفت بصيرته دون أن ينظر في عقيدة الإنسان ومنهجه. فالخوارج قد يغرون الناس بظاهر حالهم وحسن مقالهم، عندهم ألسنة عذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية، أي عندهم عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ومع ذلك توعدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، وذلك لعظم شرهم وشدة خطرهم وبشاعة جرائمهم وعظم جنايتهم وافترائهم على الإسلام وأهله. فهذه العبادة لم تمنع خوارج الأمس من قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من خيار الصحابة والتابعين، ولم تمنع خوارج اليوم من قتل الآباء والأمهات والأقارب والأرحام وحراس الأمن وحراس الحرمين الشريفين وخدام بيوتهما، بل لم تمنع خوارج اليوم من التفجير بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فخخوا حتى المصاحف والعياذ بالله. كانت كل هذه الكبائر والجرائم تنفذ بحجة طلب الشهادة في سبيل الله والشوق إلى جنات النعيم. إن كثيرا من الناس يتساءلون: كيف يجندون أبناءنا؟ كيف يوجهونهم؟ كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة؟ والحقيقة إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. والشبهات خطيرة جدا، فإن الشبهة التي أثرت على عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن جعلته يتقرب إلى الله بقتل الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وهو أفضل من يمشي على الأرض في وقته. تلك الشبهة وأخواتها لا شك أنها تؤثر في قلوب الشباب ممن قل نصيبهم من العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن ذلك بفساد القلب وحضور الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. والسؤال المهم: من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه ومن ثم تجنيده إن الشاب الذي يمكن تجنيده هو ذلك الشاب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها على لسان أبيه أو ضيوف أبيه الطعن الشديد في ولاة الأمور وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف السيئة حتى يتشرب قلبه بغض ولاة أمره فينشأ حاقدا على دولته وعلى وطنه. إنه الشاب الذي تلقى تلك التربية مع مجموعة من زملائه وأصحابه يربونه على الحرص على النوافل بل كانوا يدعونه إلى طلعاتهم ورحلاتهم لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة أمره يربونه على بغض كبار العلماء باعتبارهم عندهم عملاء وعلماء سلطة يربونه على بغض رجال الأمر من شتى تخصصاتهم بل ويكفرونهم يربونهم على بغض المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره مجتمعا فيه معاص وفجور أو باعتباره مجتمعا جاهليا عندهم فينشأ منفصل الشعور منعزلا عن مجتمعه لا يفرح لفرحه ولا يحزن لحزنه ولا يسعى في مصطلحه في مصلحته. ومتى نشأ الشاب على بغض ولاة أمره ورجال أمره وازدراء علمائه صار فريسة سهلة لتلك التنظيمات الإرهابية المعادية لبلادنا تجنده وتوجهه كما شاء لوجود الدافع للعدوان عنده وعدم البصيرة التي تمنعه. كذلك يؤثرون على الشاب الذي ربما يتوب فيقع في أيديهم فيقولون له إنك قد أسرفت على نفسك بالمعاصي ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تموت فتدخل النار. والحل العادل المضمون عندهم يقولون أن تقوم بعملية استشهادية حسب زعمهم فتنغمس في جنود الطاغوت كما يقولون وتفجر نفسك فيهم وخلال ثوان معدودة يقولون له تكون في الجنة تتمشى في قصورها وتشرب من خمورها وتلعب مع حورها. هكذا يضحكون عليهم ثم يتلون عليه آيات الجنة ويذكرونه بأحاديثها ويسمعونه كثيرا من القصص الخيالية التي تشجع قلبه وتهيج شوقه وهو خالي القلب والعلم ليس عنده من العلم شيء يميز بين الحق والباطل فينقادون لهم سريعا. إنه الشاب الذي تربى على كتب تنضح بتكفير المسلمين ككتب سيد قطب وتربي على تعظيم رؤوس تلك التنظيمات واعتبارهم قادة الجهاد وقدوة الأمة وهم ممن يجاهروا بتكفير العلماء والولاة. فأمثال هؤلاء الشباب هم الذين يسهل تمهيدهم في عمليات التفجير والاغتيال والعياذ بالله. عباد الله جريمة القتل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عار وخسار. قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عباد الله قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله قتل النفس عدوان على الإنسان وظلم للقاتل والمقتول وفساد كبير في الأرض ونشر للرعب والخوف وخراب للعمران وكساد في الحياة وعذاب أليم للقاتل والمجتمع وإهدار لحقوقه الكثيرة. كانت محفوظة لأقرباء المقتول وغيرهم، وتدمير لأسباب الأمن والرخاء، وندامة تتعاظم دائما في نفس القاتل في الدنيا والآخرة، فلا يهدأ معها بال ولا يطيب معها عيش. فبئست الجريمة وبئس المجرم. القتل يهلك الحرث والنسل، وترتفع به البركة من الأرض، وتنزل به العقوبات. والقتل فوات الدين والدنيا والآخرة. علي بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ولحرمة الدماء يقضي الله فيها أولا. ومن الأنفس المعصوبة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 يوما. ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد وأمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم، لا يجوز التعرض له. ومن قتله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين والمستأمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إقامة حدود الله في أرض الله نعمة عظمى ومنة كبرى. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، قال: والمحدث هو الذي أحدث بالإسلام حدثا يستوجب إقامة الحد عليه، كالمرتد الذي يجب قتله بالردة، أو أنه وجب عليه حد زنا أو حد قصاص أو حد سرقة أو حد قطاع طريق، فيجب إقامة الحد على أصحاب هذه الجرائم. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعترض إقامة الحد ويمنع إقامة الحد على المجرم، أو يعترض على ذلك بالقول أو بالتنديد أو بالكلام في الإنترنت أو غيره مما يفعله أهل النفاق ويفعله أهل الشكوك والأوهام الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. بل يجب الفرح بإقامة الحدود، لأنها تطهير للأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لحد يقام بالأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود رحمة من الله. والله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا تجوز الرحمة بهم، بل يجب الفرح بإقامة الحدود، لأنها من مصلحة المجتمع وحماية الدين وحماية الأمن وحماية الأموال وحماية الأنفس، ففيها مقومات الأمن، فيها تأمين الطرق والمسافرين واستتباب الأمن في البلاد حضرا وسفرا. فكيف يتلاوم بعض الناس على إقامة الحدود ويستعظمونها ويقولون هذا ينافي الحرية هذا ينافي الديمقراطية، هذا يشوه الإسلام، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يصعب التلفظ بها. فعلى المسلم أن يقتنع بشرع الله ولا يعترض عليه ولا يشفق على من وجبت عليه الحدود أن تقام عليه. هذه ليست شفقة، هذه إعانة للظلمة ورضا بما يصنعون، فليست شفقة ولا رحمة. فالواجب التنبه لذلك. كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق ذلك على قومها وأرادوا أن يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنها، لكنهم هابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى صاحب رسول الله وحبه وابن حبه أسامة بن زيد، فعرضوا عليه أن يشفع لها عند رسول الله ليترك إقامة الحد عليها. فذهب أسامة إلى رسول الله فكلمه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد، أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. جاء ناس من الأعراب إلى المدينة يريدون أن يتعلموا من رسول الله، أقاموا عنده فأصابتهم الحمى، فأمرهم رسول الله أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، لأن في ذلك علاجا للحمى، وشربوا من ألبانها وأبوالها وشفاهم الله. ثم طمعوا في الإبل فقتلوا الراعي ومثلوا به وسملوا عينيه وتركوه يئن ويصرخ حتى مات، وأخذوا الإبل فأرسل إليهم رسول الله في طلبهم، فجيء بهم بعد ارتفاع الشمس فأمر رسول الله بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، وتركوا في الحرة يصيحون ويستغيثون ويطلبون الماء ولا يسقون حتى ماتوا. وأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم الرادع الذي يردعهم ويردع غيرهم ويتوفر بهم الأمن وتأمن بهم السبل. فلم يعطف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يرأف بهم ولم يرحمهم ويترك حدا من حدود الله من أجل رحمته بهم، بل أقام الحد عليهم ولم يسقهم حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي جزاء وفاقا. هذا هو العدل في الإسلام، وهذه هي شريعة الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم وفقهم للعقيدة الصحيحة والمنهج القويم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.